أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين وسيد الأولين والآخرين والنور المبين محمد المصطفى وعلى آله صفوة الأوصياء وسادة المتقين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الثالثة الدالة على قضاء التشهد أو الأجزاء المنسية في الصلاة، طبعا روايات البطائني بس لأنه علي بن أبي حمزة البطائني، لأنه كانت له فترة استقامة وفترة انحراف. إذا أحرزنا أن الرواية رواها في فترة استقامته يعتد بالرواية، أما إذا لم نحرز أو أحرزنا أنها في فترة عدم انحرافها طبعا الرواية منه بمفردها لا يعتمد عليها، لكنها تصلح للتأييد، تصلح للتأييد ولجبرها، مثلا لا تحتاج إلى جبرها بشواهد وقرائن أخرى. وهذا ليس حال البطائن فقط، حال كثير من الرواة اللي كانت لهم فترة استقامة وفترة انحراف، مثل أحمد بن محمد بن هلال عبرتائي ورؤوس الوقف الواقفية وغيرهم. طبعا جملة من هؤلاء الرواة اللي كانت لهم فترة استقامة وفترة انحراف، هؤلاء اللي قاطعتهم الطائفة في فترة انحرافهم يسهل تمييز وقت روايتهم. مثلا هذا البطائني لما قاطعته الطائفة، حتى العبرتائي أو رؤوس الوقف قاطعوهم، فإذا يروي عن راوي إمامي واضح أنه روى عنه في أي فترة استقامة مو فترة انحراف. نعم إذا يروي عنه واقفي ممكن الاعتماد بمفرد على الرواية، فهذه طريقة التمييز في من قاطعته الطائفة. أما في من لم تقاطع الطائفة كانت تروي عنه أم في فترة استقامة أم في فترة انحراف، لا هذا أمثال أولئك الرواة لا يمكن تمييز سر مجملة، لابد من ضم قرائن وشواهد جابرة أخرى. هذه نكتة لابد نلتفت لها. إذن ليس كل روايات البطائني تطرح، بل حتى التي في فترة غير استقامته كما مر على المسلك المشهور قابل للجبر إذا لم يكن فيه منافي. نكتة أخرى في البطائني أيضا، البطائني تلميذ خو أبي بصير، وكان يعني دوما قائد أبي بصير، بس ذاك الوقت كان شاب، فروى عن الإمام الصادق. الغريب أن البطائني مع ذلك لا يدمن الرواية عن أبي بصير عن الصادق، عنده رواية عن الصادق مباشرة. سادة كيف احتراما لأستاذه كيف أو ماذا؟ ولا هو غالبا هم إلا في أو فترة لأن أبي بصير فترة لم يكن له قائد، استجد له بعد ذلك. على كل هاي ظاهرة واحد يشوفها. على أي تقدير البطائني علي بن أبي حمزة البطائني في طبقته مشترك هو بينه وبين ابن أبو حمزة الثمالي، أن أبو حمزة الثمالي عنده 4 أولاد تقريبا، علي ومحمد وحسن حسين إذا ما اشتبه، بس علي ومحمد عنده، علي منه علي، فعلي بن أبي حمزة يمكن يكون البطاني يمكن يكون الثمالي، وتمييز هذا بالقرائن هي نكتة أخرى واحد لازم تفيد لها. هنا في المقام طبعا الراوي عن علي بن أبي حمزة هو القاسم بن محمد الكوفي أو الجوهري، هذا واقفي وصاحب كتاب، هو صحيح الاعتماد عليه يعني ولو واقفي، أنا هم صاحب كتاب معتمد عند الأصحاب، يعني أقصد هذا الجوهري. المهم هاي الرواية هاي حالها سنده. قال أبو عبد الله عليه السلام هاي الرواية هم موجودة في أبواب الخلل في الصلاة الباب 26. قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد، فذكرت قبل أن تركع، يعني تركع الركوع الثالثة، فاقعد يعني اهدم القيام، فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع يعني الركوع الثالث فامضي في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سلمت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك فاسجد سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك. هذه الرواية رغم ضعفها إلا أنها نص على مفاد جديد. شنو مفاد جديد؟ مفاد أن التشهد يجب قضاؤه، هذا من جهة المقام الأسباب اللي مر بنا، ويمكن الاجتزاء بقضائه وإن في سجدتي السهو، هاي مقام المسببات. فالرواية تتعرض إلى كلا المقامين، مقام أن الفوت سبب لزوم القضاء، هي مقام الأسباب، ومقام ثاني أنك يمكن أن تؤدي قضاء التشهد في سجدتي السهو. جيد، هذه الرواية رقم ضعفها وجه جمع بين الصحيحتين، صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة حكم بن حكيم اللي مرت، وطوائف ستأتينا تبين أن التشهد إذا نسي يسجد سجدتي السهو. ظاهر الاقتصار والاكتفاء بسجدتي السهو من دون التنويه على قضاء التشهد ما في تعارض معنا ذيك الروايات الآتية حسب استدلال جماعة منهم السيد الخوي. الروايات الآتية الظاهرة الوظيفة الفعلية، الوظيفة الفعلية تقتصر وتكتفي بالسيد عيسى. شلون الجنب بينها وبين الصحيحتين السابقتين أنه يقضى؟ هو جمعها بهذه الرواية. لطيف أحد أساتذتنا المحققين رحمة الله عليهم، سألت عن الفقه الرضوي، يقول الفقه الرضوي لا الكتاب صحيح ولا سند ولا الكتاب الرواة داخل فيها زي أسانيد، وإن كان قوبل من قبل عدة من الأعلام صاحب الحدائق بحر العلوم غيرهم غيرهم، وجدوه مطابق لما ينقله الصدوق الابن عن الصدوق الأب من فتاوى في من لا يحضر أو غيره، فعلم بأنه هذا صحيح لعلي بن بويه. هسه بغض النظر عن صحة ضعف الكتاب وضعف الرواية، فسألته أنه قيمة هذا الكتاب ماذا في مشيك الفقهية وكذا، قال العبارة اللطيفة الصناعية، قال أدنى فائدة في كتاب هذا الفقه الرضوي إن ينبه الفقيه أو المستنبط والباحث ينبه كيفية الجمع بين الروايات، لأنه كتاب الفقه الرضوي ما يجيب متون الروايات مثل الكافي مثل التهذيب مثل ما يحضر الفقيه، يجيب شنو؟ يجيب تلفيق، ها؟ تلفيق مجموع من الروايات الواردة في كل باب. صار واضح ولا؟ يعني واضح في انه ارتكب الجمع. هذا ارتكاب الجمع مو حجة، مو كلام في انه لا حجية ولا، لأنه غير معصوم، اجتهاد من الاجتهادات هذا صحيح، لكن الاطلاع على الأقوال والاجتهادات نفسه يوسع أفق الفقيه، فأقل شيء فيها أنه شنو يعطيك احتمال وأفق احتمال ما كان لك أن تتنبه لولا الرجوع إليه. فهذه أدنى فائدة في الرجوع إلى الفقه الرضوي. هذا في الحقيقة مو الفقه الرضوي فقط، هذه الفائدة موجودة في وين؟ في كل الروايات الضعيفة. أد من أحد، هي مو فائدة دانية والعياذ بالله، ولكن هي ليست فائدة دانية، هي فائدة مهمة، لكن أقل تقدير. لا أقل تراجع الرواية الضعيفة، تدبر في متنها في مفادها، يفتح لك باب استظهاري فين؟ في الرواية المعتبرة، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، مثل أن الآية تفسر بعضها البعض. فهذا هو سبب أحد، هذا هو أحد الأسباب العلمية الاكتراث المشهور بكل رواية في الكتب المعهودة، يعني طبعا مو كل هب ودب، هو هذا السبب، هذا أحد الأسباب، لا أقول هو السبب الوحيد، أن الإنسان يكتشف المعنى. شوف هاي الرواية معناها ضعيفة، لكن هي وجه جمعين بين طائفتين من الروايات. جيد، رواية أخرى، رواية أخرى من الطائفة الجديدة التي اقتصر فيها على ذكر سيدتي السهو فقط، من دون ذكر قضاء التشهد، كأنما تعارض. لكن كما مر هذه الرواية الضعيفة متنا وجه جمع. هذه الرواية صحيحة سليمان بن خالد، الباب السابع من أبواب التشهد. نعم قد يحتمل هذا، لكن بقرينة لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك أنه ما يتصل ويرتبط بنفس السجدتين، وطبيعة السجدتين هو فيهما تشهد بعد ذلك حسب ما بين من صورتهما. قال سألت سليمان بن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، نسي أن يجلس يعني يتشهد، كناية عن تشهد يعبر نسي أن يجلس يعني جلسة التشهد. فقال إن ذكر قبل أن يركع الركوع الثالث فليجلس يعني يتشهد، ليجلس يهدم القيام مات ويجلس للتشهد. فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع، إن دخل في الركوع الثالث ماذا يصنع؟ فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. فليسلم حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. لم يذكر التشهد، كان ما في معارضة وفي مقام بين الوظيفة الفعلية. لا يقال بأن هذا الجواب يقيد بما دل على القضاء، بس خب شلون ما يبين عليه السلام أن وظيفة العلاج الكامل؟ طبعا عندنا ليس يمتنع أن الإمام في جملة من وارد ما يبين علاج الكامل، إما لتعويل على أن الراوي واصل لديه الروايات الأخرى فيستتم العلاج الكامل له بهذا المقدار، أو لأنه عليه السلام مو في صدد يشوش على الراوي، يسبب الراوي يريد منه الإمام عليه السلام أن يلتفت إلى أصل العلاج، إذا تفاصيل العلاج وقيود العلاج كذا الشرائط الأخرى في العلاج تفصيلا ما يريد يبينها له موجودة، خلافا لكثير من الأعلام، ما أقول كل كثير والأكثر هذا مبنام لا الآن سأبينه. كثير من الأعلام عندهم رواية علمية من الإمام، بيان علمي، وهناك بيان ماذا؟ بيان فتوائي، بيان فتوائي. بيان فتوائي يعني شنو؟ بيان فتوائي يعني مسألة يسألها الراوي لا يسألها علميا تنظيريا، يسألها لأنه محل ابتلاء. هؤلاء الأعلام هم ميزة، مهدي الأصفهاني صاحب مدرسة التفكيك المعروفة، هو من خريجي النجف من تلاميذ الناعيني والسيد اليزدي وغيرهم، عند هذا المبنى جملة من تلاميذه من عند المبنى أنه الرواية العلمية تلك الرواية التي يسأل فيها السائل ولأجل التعلم التنظيري، فالإمام مو ضروري أن يبين له ما المبحث العلمي كامل يبين له جانب من عنده، ما المانع في ذلك؟ هو المعنى العام والخاص هو هذا، عمومات خصوصات مطلقات مقيدات، هاي معناها التعليم تدريجي. هذا إذا كان السائل يسأل تعلما تنظيرا، يسمون البيان العلمي رواية علمية. وتارة لا، الراوي يسأل السؤال يريد علاج فعلي يداوي به سؤاله ومورد سؤاله. هني هؤلاء الجماعة من الأعلام التزموا بأن الجواب غير قابل للتقييد بمقيدات أخرى. لما؟ لأن هذا العلاج الفرض أن الإمام عليه السلام يبينه كاملا. هذا مبنى رواية علمية أو رواية فتوائية، لكن الصحيح عندنا لا، أن الروايات حتى الفتوائية الغرض الأهم للإمام من جوابه البيان التعليمي وليس البيان الفتوائي أهم لدى الإمام. البيان التعليمي لأجيال من الناس، أما البيان الفتوائي لشو؟ شخص وين؟ فحتى لو كانت الرواية فتوائية حسب هذا التقسيم من الأعلام، مع ذلك الصحيح أنه يحتمل التتمة، يحتمل التتمة وقابل التقييد وقابل التخصيص وقابل للتفسير وقابل. ليس من الضروري، بس حتى الإعلام تشوف الآن في فتاوى سلمي يسألهم واحد لمصلحة ما، ما يبينون كل الزوايا، سبب لآخر شيء أسباب، أصل المطلب يبينون مثلا زاوية منها نركز عليها الراوي، غفل عن زوايا أخرى يغفلونه لسبب لحكمة وأخرى. هكذا الحال في روايات أهل البيت الفتوائية، لا ينافي أنها تعليمية أولا، وحتى لو كانت فتوائية ما يبين لي تمام الفتوى لحكمة لسبب، ما في مانع. أوه بتنقلب الدنيا وتقع السماء على الأرض لأن هذا المكلف سوف يغرر به ولن يمتثل امتثالا كاملا، ثم ماذا؟ هو إمام الموحدين هذا السائل مثلا، إلا إذا اختلط عمله سينجر على الأمة وبال مثلا. على كل سموه هذا بمعنى دفع للجهل والغرور، حاشا للشارع، بس لمصالح لحكم لأسباب. مثلا أنت افترض عندك ابن تريد تربيه على الصلاة، في الجلسة الأولى تبين له كل شيء هو تدريجي، أو بعض الأحيان ما تبين له لآخر شيء لأسباب، تخاف عليه ردة فعل، تخاف عليه كذا مثلا. فمو البيان الفتوائي ليس من الضروري أن يكون فيه بيان كل شيء. أقصد نكتة لطيفة وعاد التفت لها، نجرى جملة من الأعلام حتى المعاصرين يعني وفاق لميز مهدي أو غيره الأصفهاني، أن الروايات على قسمين، الصحيح كما عن المشهور لا فارق. المهم نرجع إلى الرواية، فهذه الرواية أيضا يسأل فيها إذا حتى إذا وإن لم يذكر التشهد حتى يركع فليتم الصلاة، حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو. اقتصر على السهو وليكن، هو يمكن يقيد، لكن الصحيح هو هذا، ما نحتاج للتقييد كما مر بنا. دي رواية البطائن الضعيفة وجه جمع، أنه في مقام المسببات ومقام الأداء يمكن الاكتفاء بالتشهد الذي في سجدتي السهو. أيضا رواية أخرى في الباب السابع من أبواب التشهد، موثق أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما. أي بعد تصريح أن التشهد في السجدتين، لكن كما أمر لا تنافي بين طائفتين بالتقريب لما. أيضا رواية أخرى موثقة عمار في نفس الباب قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقد جازت صلاته. هذا باعتبار قرينة على أنه ما ترك التشهد، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة. هني شنو معنى أعاد الصلاة؟ دل على البطلان يعني. وليس فقط هذه الرواية، مصحح علي بن جعفر فيها أعاد الصلاة، قال: سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال: إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزاه في صلاته. هذه الشق الثاني. الشق الثالث هو محل كلامنا، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة، كل فيها أعاد الصلاة. وفي نفس الباب سجدتي سوف تهمنا قبل الجمع، هذه أعاد الصلاة شلون؟ وفيها قضاء قبل التسليم. الجواب عن هذه محمولة على نسيان التشهد الثاني للأول، لأن ليس أشوف الرواية تقييد أن التشهد هو الأول، والتشهد الثاني طريقة علاجه هكذا كما مر بنا. طريقة علاجه ماذا؟ مو قضاء. ها طريقة علاجه التشهد الثاني يكون السلام في غيري، ها التسليم في غير محله، فلا زال هو في محل الصلاة. طبعا إذا لم يبتعد عن محل الصلاة، وإذا لم يستدبر قبلة وكذا كذا، وإذا كان لا زال في محله في الصلاة، طريقة علاج التشهد الثاني بالقضاء أو بالأداء؟ بالأداء، لأنه يكون ما أتى به من تسليم في غير محله، فلا زال هو في الصلاة. اللطيف لاحظوا هنا، هو سهوان غفلة سلم قصد الخروج، لكن واقع محل الصلاة، واقع ماهية الصلاة باقية أو ليست باقية؟ باقية. بقاء ماهية الصلاة ليست باختيار المكلف محضا، لها ضوابط، لها أرضية. إذن علاج نسيان التشهد الثاني بماذا؟ بالقضاء لو بالأداء؟ بالأداء. هاي محمولة على أعاد الصلاة، هو أنه لاحظوا لم يعبر عليه السلام فليستقبل الصلاة. في كثير من الوقت فليستقبل الصلاة، استقبل الصلاة يعني ماذا؟ من الرأس، من الرأس، كأنما يقابل أول الصلاة، هذا يقال فليستقبل الصلاة. لما يقال أعاد الصلاة يعني أنت لازلت في صلاة، يعني قريب هذا المعنى، لازلت في صلاة، أعد التشهد والتسليم. هو الصلاة، هو في الصلاة، أعاد الصلاة يعني هذه الصلاة هو التي أتى بها من أجزاء يعيده. لو عبر يستقبل الصلاة نص فر من رأس، أما أعاد أعم، أعاد من الأول أو أعاد الباقي. هذه أعادة أيضا لأن سيعيد التسليم وعيد افترض بقية الأذكار المستحبة إذا كان قد أتى بها مثل التسليم على النبي ليس تسليم وإنما ذكر مستحب ولما جرى فأعاد صاب المعنى صح يعني وسيما التنصيص فيها ماذا فليتشهد قبل التسليم يتشهد قبل التسليم يعني التسليم الثاني ولا هو فرض الراوي أنه سلم قبل التسليم يعني التسليم الثاني أنت لازلت في الصلاة تشهد ثم سلم مو أن تسليمك تعتبره صحيح وتأتي بالتشهد خارج ها وتعتبر التشهد خارج الصلاة لا هذا غير صحيح لا تعتبر لا تأتي بالتشهد وتعتبره خارج الصلاة خارج الصلاة لا أنت لازلت في صلاة أعيد هذا التسليم أعيد أجزاء الصلاة تعبير مستقيم يعني طبعا أقول لك مو نص في هذا الشيء لكن محتمل ومنطبق فكيف نبني على المعارضة يكفينا محتمل ومنطبق فإذا هذه الروايات ليست معارضة فتحصل أن مسلك المشهور هو الصحيح أن السجدة الواحدة والتشهد الواحد يلزم فيه القضاء مع سجدة السهو غاية الأمر في التشهد يمكنه أن يقضيه يكتفي بالقضاء بنفس سجدة السهو يمكنه يعني ماذا يعني لو تشهد قبل سجدة السهو ثم يلزم عليه سجدة السهو ويكون قد أدى القضاء أو قضى التشهد لا في مصداق سجدة السهو قبل سجدة السهو لا معنى هذا هو الخلاصة أن ما ذهب إلى المشهور صحيح جيد بقية تتمة المسألة بسط فيها الكلام السيد اليزدي وإن كان مباحثها التي ستأتي الآن كلها تقدمت سنشير إليها إشارة في نقطة جت في بالي سبحان الله من التشهد تقولها فرارة تيجي وتروح لكن إذا ذكرتها أقولها نعم يقول الماتن يقول وفوت محل التدارك الآن يريد يعدد السيد اليزدي متى يفوت المحل للأجزاء المنسية فوت محل التدارك تدارك النسيان عندنا تدارك الشك وله محل وعندنا النسيان وله محل مر بنا أمس هنا السيد اليزدي يذكر ثلاث ضوابط لفوت محل التدارك وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده إلا أمس مر بنا مفصلا والأبحاث القديمة مرت إما بالدخول في ركن بعده على وجه فواحد لا ينسى أنه هذا فوت محل التدارك بالدخول في الركن مقتضى مفاد نفس قاعدة لا تعاد مفادها المطابق أو الالتزام أو إيش مفادها الالتزامي لأن مفاد المطابق ركنية الأركان زين ركنية الأركان لكن أن يفوت المحل وما يفوت المحل هاي يسمونها لوازم صناعية عقلية أن تستخرج من بطن لا تعاد ضابطة فوت محل التدارك، وإلا ما عندنا في لا تعال يفوت محل التدارك بالدخول في ركن، لا. الموجود في لا تعال أن الخمسة أركان، وكان الله غفور رحيم، عين المفاد المطابقين، لكن الفقهاء استخرجوا إذا كان الخمسة أركان زيادتها مبطلة، نقيصتها ممكن مبطلة. لوازم، شوف لوازم الصناعية الشرعية، مو تقول لي لوازم عقلية، ها لوازم شرعية صناعية استنبط الفقهاء أن الدخول في الركن يفوت الجزء المنسي، أعم من يكون الجزء المنسي ركن أو غير ركن. هذا نموذج كيف الفقهاء يستخرجون أحكام من مفاد مطابقي، لا يستخرجونه من حرفية الألفاظ، يستخرجونه وين؟ يستخرجونه من أين؟ من تحليل المعاني. هذا نمط من الاستنباط، ليس إخباري على قولة قايل، نمط من الأخبار تحليلي. هذا النمط بصراحة مو قصة أخباري وصولي. الحشويين من الفريقين لا يستنبطونه، القشريين، أما المتضلعين من الفريقين يستنبطونه، يعني بالتحليل بالمعاني. على كل، هذا من الجيب، هذا المعنى فوت محل التدارك، منين استخرجوا ادعائي؟ هذه مصادرة؟ لا يا أخي، لا مصادرة، ما موجود في لفظ الحديث، ما موجود فيه. ومن قال لك أن المعاني التي يريدها الشارع لابد كلها أن تكون في لفظ الحديث في مرتبة الاستعمال؟ عندنا مدلول تفهيمي، عندنا مدلول جدي، عندنا مدلول مطابقي، عندنا مدلول التزامي، عندنا المدلول التزامي يترامى، وهلما جرى. عجيب، يعني بعض يجي في ذهنه أو يحتبس في ذهنه أنه لابد أن المفاد مدلول عليه بدلالة مطابقية ونصية بعد، عجيب، هم نص وهم مطابقي، شنو هذا؟ ما صار استنباط، ما صار استنباط. جيد، زي هاي المعاني اللي تستنبط، أنا عمدنا أثير لنا يا أخوان، بعض أحيان حالة القشرية والحشوية تسود في الحوزة باسم إن هي لباس علمي، المشكلة هي هاي. طبعا أنت تريد تتمادى في المعاني من دون موازين، أيامهم خطورة، هم بلي طبعا هلوسة، بس بين الإفراطين وبين التفريطين جادة وسطى، لا الحشوية الحرفية اللفظ، لا، إلا أنا أريد الحرف، ولا هم التمادي بزعم المعاني المستفادة من الآيات والروايات بدون شواهد وبدون موازين، هذا ما يصير. مصادرة وادعاءات، أمر بين أمرين تراما في استخراج واستنباط واستكشاف المعاني، لكن بموازين. جيد، سؤال هنا يطرح عادة القشريين، سواء الأخباريين أو الرسوليين، صراحة يعني شو هذا كلام المعصوم التي أنت، هذه الفقهاء الفتاوى اللي يفتي فيها فقهاء الإمامية وكذا كذا، ما منصوص عليها، كلام المعصوم؟ نقدر نقول كلام المعصوم؟ قال المعصوم نعم ولا، شلون لا وشلون نعم؟ لا يعني هذا اللفظ نعم لم يأتي به المعصوم، الفقهاء يكذبون على المعصوم حاشاهم. زين، فهذا اللي يدعون هاي فتاوى، يدعون منسوبة المعصومين، لمدرسة أهل البيت، لأئمة أهل البيت، خبوا من الجيب، مدرسة الرأي من الجيب، أما مدرسة أهل البيت خبوا من الجيب. زين، فينسبون إلى الأئمة، نعم ينسبون إلى الأئمة، ينسبون الأئمة، يعني الأئمة قالوه، تريد قالوه لفظا، لا كذب، ما قالوه لفظا، قالوه معنا، نعم قالوه معنا. من سبب أن تترامى المعاني بترامي موزون بضوابط المعصر؟ وليكن اتفاقا، هذا بعد هذا أدخل في هذا المطلب. إن كنت تريد المعنى فلا بأس، جيد، معناته أن المعصوم يقول اللفظ انطلاقا وليس اللفظ هو تمام نهاية المطاف. لذلك لاحظوا الآية الكريمة، لولا نفر، النفر يعني الرواية، سافر عساس تروي، هذا اللفظ، شوفوا الحس اللي مر بنا في بحث العقائد أمس، اللفظ الحس. بعد ذلك ماذا؟ ها؟ الآية الكريمة ماذا تقول؟ ليتفقهوا، يعني الباقي بالفهم تصل إليه، تفهم، الفهم مصنع لو كاشف. ها؟ الفهم ما هو؟ كاشف، يعني المعصوم قال حقائق ومعاني بس انت اكتشفها بسفينة الفهم، بطائرة الفهم، بس موزون، فهم موزون، فهم منضبط بضوابط، مو هوسة هلوسة. هذا أنا أقصد هذا الحس القشري اللي قد يسمى إخباري، وهو في الواقع قشري سواء إخباري أو أصولي، قد يتفشى في المنهج العلمي. هذا بالله عليك في ذمة الفقهاء الشيعة علماء الإمامية، هذا ينسبون الأئمة طبعا، شنو هو علم الأئمة؟ فقط ألفاظ أصوات لو معاني، معاني معنى تفهيمي وتستعمالي وتصوري وجدي التزامي ومطابقي نفس تأويل القرآن الكريم. شو تأويل القرآن الآن؟ عشعش في أذهان المسلمين، سذج السذاجة الذهنية الساذجة في ذهن عامة المسلمين، إن القرآن بس ألفاظ، أعوذ بالله، القرآن بس ألفاظ، يعني معاني القرآن، بل أهمية معاني القرآن أزيد من ألفاظ القرآن، لأن القرآن يقول أفلا يتدبرون، دبر يعني شنو؟ ما وراء، ما وراء اللفظ روح، ما وراء المعنى معنى، وما وراء المعنى معنى، دبر هذا معنى، يعني بناءك أن الأصوات لها قدسية، المعاني ليست لها قدسية، بالعكس قدسية المعاني أعظم، نور هداية المعاني أعظم، لك ليس قرآن، شنو ليس قرآن؟ نفس القرآن الكريم، ولو أنزلناه على بعض الأعجمين شنو؟ وقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، يدل على أن القرآن حقيقة مو الصوف، ها القرآن حقيقة معاني، فوق المعاني بحور المعاني حقائق، قد ثوب بلفظ عربي، قد ثوب بلفظ آخر. فالمقصود إذن هذه النقطة مهمة، أن كيف هاي العلماء الإمامية ينسبوه للمعصومين؟ كيف بناك علم المعصومين فقط أصوات؟ الوحي فقط أصوات؟ على كل هذا التوسع في دن مبحث لكي يستنير الأخوان، حتى الحداثوين الآن قاعد يشكلون، العلمانيين قاعد يشكلون على فقهاء الشيعة، يعني شنو تراث بشري، نتاج بشري، مو نتاج معصومين وفلان ونجو. على كل مبحث صناعي حابين نلتفت لأن شلون الفقهاء استنبطوا فوت محل تدارك من دون نص نص تنص نص لو ما تنص نص عليها معاني التنص نص. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.